وعشقه بين الجوانح دائما غلاب. عن مكة باح النبي بحبه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، لازلنا مع أحسن القصص، قصة يوسف عليه السلام الكريم، ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. دخل يوسف عليه السلام السجن ظلما وعدوانا، ونحن نريد أن نقرب الصورة مرة أخرى أو نكرر ما قلناه في أوائل حديثنا عن هذا البرنامج، برنامج خفقات مكية، أن المراد بكلامنا في آيات القرآن الكريم المكي هو بيان الصورة التي يجب أن يكون عليها الداعي في مكة، والدعاء في حال الاستضعاف والتضييق. والنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله إليه هذه الصورة بعد عام الحزن حتى يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم ويخفف عنه ويبين له أن ما أصابه إنما أصاب ما قبله من الأنبياء والرسل، وأنه لابد أن يستغل النبي ومن معه كل ظرف وكل وقت من أجل إبلاغ كلمة الحق إلى الخلق. فهذا يوسف عليه السلام حينما دخل السجن لم يتأثر بهذا ولم يحزن من أجل هذا كما قلنا في الحلقة السابقة، بل هو كان من دعائه لربه تبارك وتعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعني إما أن تصرف يا رب عني كيد النساء وامرأة العزيز، وإما أن أسجن، وهذا أيسر علي من أن أجابه هذه الفتن العظيمة والتي هي تؤدي بالعبد إلى جهنم وبئس المصير. فالله تبارك وتعالى اختار لنبيه يوسف أفضل الأحوال وأعظمها، حيث أنه قدر له أن يدخل إلى السجن. وكما نرى انتقل يوسف عليه السلام من حال إلى حال إلى حال إلى حال، وكلها أحوال شدة وتضييق وابتلاء، إلى أن مكن الله تعالى نبيه يوسف من الأرض. إذن التمكين لابد أن يسبقه بلاء وشدة، كما قال الإمام الشافعي لما سئل: أيبتلى الرجل أولا أم يمكن؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. سير الأنبياء جميعا أنهم ابتلوا إلى أن مكنهم الله تبارك وتعالى. وأصل التمكين تمكين كلمة الحق من قلوب الخلق، هذا أصل التمكين، وليس التمكين كما يذهب بالبعض إلى أنه فقط إقامة دولة واعتلاء حكم والقيام على أمر الناس، بل الأصل في التمكين تمكين كلمة الحق من قلوب الخلق. فإذا استطاع النبي أن يوصل كلمة الحق إلى الناس، واستطاع أن يقيم لهم الحجة والبرهان على صدق ما جاء به وعلى جمال وحق ما جاء به، هذا أصل التمكين. ثم يلي بعد ذلك أن يمكن له في الأرض. فيوسف عليه السلام مكن الله له في قلوب الخلق، من أبيه يعقوب إلى إخوته، إلى من باعوه لعزيز مصر، إلى عزيز مصر وامرأته، إلى من كانوا بالقصر معه، حتى مكن له في قلوب المساجين في السجن الذي أدخل فيه عليه السلام. ثم بعد ذلك مكن يوسف عليه السلام على أرض مصر، بل وعلى ما حولها من البلدان كما سنرى. يوسف حينما دخل السجن ودخل معه فتيان، أحدهما كبير الخبازين والآخر كبير السقاة للملك، بتهمة أنهما أو أحدهما دس السم للملك، وكان التحقيق جاريا، وأدخل الاثنان إلى السجن فترة التحقيق. دخل مع يوسف عليه السلام، وكان مما رأى في منامهما أن أحدهما يسقي ربه خمرا، أي يسقي الملك أو يسقي سيده خمرا، الرب هنا بمعنى السيد أو الملك، فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فرأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. ثم إن يعني هذان الفتيان أو هذين الفتيين سأل يوسف بإحسانه فقال إنا نراك من المحسنين، أول لنا هذه الرؤيا، لأن يوسف عليه السلام من أول لحظة دخل فيها السجن قام بعمله المنوط به وهو دعوة الناس إلى الله، فواسى المريض وواسى المهموم والمحزون وأعان المهموم وأعان المحتاج وأعان الضعيف، ويعني زار مريضهم وقام بأعمال حتى خضع له كل من في السجن أنه من أهل الإحسان وأهل الصدق وأهل الأمانة عليه الصلاة والسلام. فكان من سؤال يعني هذين الفتيين ليوسف عليه السلام أنهما سألاه تأويل هذه الرؤية، استغل يوسف عليه السلام حاجة هذين الفتيين وبدأ يدعوهما إلى توحيد الله تعالى، وهذا يدلنا على أن مصر في هذا الوقت كانت تعبد الأوثان كحال كثير من البلدان، كانوا يعبدون الأوثان، فعهد الملك ومن قبله ومن بعده وحال الفراعنة من بعد ذلك كلهم كانوا يعبدون الأوثان، حتى في احتلال مصر بالهكسوس اللي هم الفراعنة، حتى احتلال مصر بعد ذلك باليونانيين والإغريق وغير ذلك، حتى أدخلت أو دخلت الدعوة نبي الله عيسى إلى يعني هذه الأرض فحرفت أيضا ومزجت بالدين المصري القديم وقالوا بالتثليث إلى آخره، كانت غالب عبادة المصريين عبادة غير الله تبارك وتعالى أو الشرك بالله تعالى وعبادة الأوثان، ولم تعرف مصر التوحيد الخالص إلا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما فتح الله تعالى مصر للإسلام على يد عبد الله عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. والمقصود بعبد الله هنا يعني أنا ألقبه بعبد الله لأنه فعلا استطاع أن يعبد مصر وأهلها لله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. مقصود أن أهل مصر كانوا يعبدون الأوثان والملك كان يعبد الأوثان ومن كانوا في القصر مع يوسف عليه السلام كانوا يعبدون الأوثان، وكانت الأوثان بقى مختلفة كثيرة جدا، حتى إن سؤال سيدنا يوسف أو إقامة الحجة على من في السجن بقوله أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، هذا دل على أن هناك آلهة كثيرة أو معبودات كثيرة عند المصريين كانوا يعبدونها، ويعني كانوا تقريبا يربون على 30 معبود أو إله يعني يعظمونه ويسجدون له ويتقربون إليه بالقرابين، وكان منهم حورس وإزيس وأزوريس وآتون وغير ذلك من هذه الأصنام التي عبدوها من دون الله تعالى، وزعموا بعد ذلك أنهم يعني دعوا إلى التوحيد وأن إخناتون يعني دعا إلى التوحيد، لكنه للأسف الشديد لم تكن دعوته إلى توحيد الله، إنما توحيد الأصنام اللي بيعبدوها في صنم واحد، يعني بدل ما المصريين كلهم عاملين بيعبدوا أصنام كثيرة ومعابد متعددة، وهذا التفرق في المعبودات أدى بهم إلى أن يتعصب كل فريق لإلهه ومعبوده، فكادت أن تنشب بل نشبت بين المصريين حروب كثيرة الشمال والجنوب، حتى وحد يعني هذا إخناتون القطرين وأقام يعني دين واحد للمصريين كلهم إن هم يعبدوا الشمس كإله موحد للمصريين، زعموا أن هذا هو التوحيد الذي دعا إليه، ثم بعد ذلك كفر بهذا التوحيد ورد مرة أخرى المصريين إلى ما كانوا يعبدون من أصنام ويعني أوثان حتى تكون هناك حرية دينية بمعنى كما يقولون. إذن لم تكن مصر تعرف التوحيد الصحيح، هناك توحيد صحيح وهو أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، أما التوحيد الذي دعا إليه أخناتون أو بعض الفراعين أو ما شابه ذلك إنما هو كان يريد أن يوحد المصريين على معبود واحد فقط ولكن هذا المعبود أيضا يعني لا يستحق أن يعبد، فهو يعني من عباد الله تبارك وتعالى وهو مخلوق لله، فكيف المخلوق يعبد حتى وإن كان شمسا أو قمر؟ فناقش يوسف عليه السلام الفتيان وقال لهما: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وخير هنا مش معناها ان ده فيه خير وده فيه خير، لا، هو المقصود بهنا بإقامة الحجة، هو أراد أن يبين لهم أن الله الواحد القهار عبادته خير لكم في الدنيا والآخرة، فستوحد فرقتكم في الدنيا وستجعلكم من أهل النجاة في الآخرة. فالخيرية هنا خيرية في الدنيا والآخرة، أما الأصنام والأوثان فلا خير فيها على الإطلاق، لا خير فيها على الإطلاق، بل قال الله تعالى في شأن هذه الأوثان والأصنام التي تعبد من دون الله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فالعابد والمعبود كلاهما في النار يوم القيامة، كل من عبد غير الله هو مع معبوده في النار عياذا بالله. حاشا الملائكة والأنبياء فإنهم مبرؤون أن يدخلوا النار، لكن الله تبارك وتعالى يجعل يعني شيطانا على شكل ما كان يعبده هؤلاء المشركون، فيعني يذهب به الملائكة إلى النار ويتبعه يعني معبوديه فيلقوا جميعا في نار جهنم. المقصود يا أيها المسلمون، أنتم في نعمة عظيمة وعطية جليلة، وهي أنكم تعبدون إلها واحدا هو الإله الحق، هو الله الذي خلق السماوات والأرض وما نرى وما لا نرى، وهو الذي دبر أمر السماوات والأرض، وهو الذي دبر أمر مخلوقاته، وهو الذي يرزق ويملك سبحانه وتعالى، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه، وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش الكريم سبحانه جل في علاه. وانظر إلى هذا التفضيل أو هذه المقارنة: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذه الأرباب متفرقة، وهذه الأرباب مدعاة، ليست أرباب، هي أصلا مش أرباب، هو سيدنا يوسف بيخاطبهم بما درجت عليه ألسنتهم واعتقادهم، سماها أربابا ليسايرهم في النقاش، لكن هي ليست أرباب، ليست أرباب، لأن حقيقة الرب هو المالك المدبر، حقيقة الرب بالألف واللام يعني معنى الرب بالألف واللام هو المالك المدبر، وليس مالك ولا مدبر إلا الله. فهو جرى معهم في الكلام بجنس ما يتكلمون به: أأرباب متفرقون، هذه الأرباب المتفرقة المتشتتة، والتي جعلت معبودتها عابديها أيضا متفرقين متشتتين، فكل كما قلت كل صنم وكل وثن كان يعبده قوم يعظمون ويتعصبون له وربما يقاتلون من أجله، فاقتتل وكان يقتتل أهل مصر على هذا يعني السبب وهذه العصبية الجاهلية. قال: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هنا وصف الله تبارك وتعالى بالواحد سبحانه وتعالى، فهو الواحد الأحد جل في علاه، أي أنه الذي لا شبيه له ولا مثيل له ولا كفء له ولا وزير له ولا ولي له من الذل سبحانه وتعالى. فالله تعالى يقول: قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فهو واحد في ذاته، واحد في أفعاله، واحد في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، لا شبيه له ولا مثيل له. لذلك كانت سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد، أحد في ذاته، أحد في أسمائه وصفاته، أحد في أفعاله. الله الصمد الذي يلجأ إليه كل الخلائق وكل الخلائق تحتاج إليه، ما من مخلوق إلا ويحتاج إلى ربه تبارك وتعالى الذي خلقه. حتى المشرك حتى الكافر حتى الملحد هو محتاج لربه في تدبير شؤون نفسه. فالمشرك والملحد لا يستطيع أن يدبر شأن نفسه، لا يستطيع أن يدبر شأن أنفاسه التي تدخل وتخرج، ولا يستطيع أن يدبر شأن قلبه الذي يدق كل لحظة، ولا يستطيع أن يدبر شأن أعضائه كلها لتقوم بوظائفها التي خلقها الله من أجلها. فالكل مفتقر إلى الله، الكل مفتقر إلى الله في كل لحظاته، في حال حياته وفي حال موته، في حال طفولته وفي حال صباه وفي حال شبابه وفي حال كبره وفي حال شيخوخته حتى لحظة موته. لا يستطيع أبدا مخلوق أن يستغني عن ربه جل في علاه، فهو المدبر سبحانه وتعالى. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ الله، الله هو القائم على كل نفس بما كسبت. لا تستطيع نفس أن تكتسب لنفسها خيرا أو ضرا، هواء أو طعاما أو شرابا، صحة أو ضعفا أو قوة أو إلى آخره. لا تستطيع نفس أن تكتسب شيء إلا بإذن الله وإلا بقيوم الله، بقيومية الله تعالى على هذه النفس. فالله هو الحي القيوم القائم على كل نفس بما كسبت، المدبر لكل نفس حاجتها، سواء كانت هذه النفس ملائكية أو نبوية أو بشرية أو من الجن أو من الشياطين أو من الحيوانات أو من الطيور أو من الحشرات أو ما نرى أو ما لا نرى من المخلوقات. حتى الجمادات لا تدبر شأن نفسها، بل ربنا تبارك وتعالى هو الذي يدبر شأنها. فالله تعالى قال: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. أسلم أي خضع وذل له وكان تحت تدبيره ومشيئته. كل من في السماوات والأرض خاضع ذليل لله تحت تدبير الله تعالى وتحت مشيئته. شاء هذا المخلوق أم لم يشأ؟ لأن الله هو الذي خلقه وهو الذي يدبر أمره، ولا مدبر له سواه، أي لا مدبر للمخلوق سوى ربه جل في علاه. فقال لهم: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، أي الذي قهر كل المخلوقات بعزته وجبروته وملكه وتدبيره سبحانه وتعالى. فكل المخلوقات له مقهورة، له ذليلة، لا تستطيع أن تدبر شأن نفسها إلا بإذنه وإلا بأمره جل وعلا. فهو الذي يلهمك النفس، ربما خرج النفس وأمر أن لا يعود فتموت، وربما دخل النفس وأمر أن لا يخرج فتموت، وربما تأكل فتقف اللقمة تتحشرج في حلقك فتموت، وربما تأكل وتمتلئ بطنك فلا يأذن الله تعالى بإخراج هذا الطعام فتموت، وربما يجري الدم من القلب إلى بقية الجسد ويأمر الله ألا يعود فلا يعود فتموت، وربما يعود الدم إلى القلب ويأمر الله ألا يرجع إلى بقية البدن فيأمر الله ألا يعود فتموت. فسبحانه وتعالى هو الذي يدبر شأنك، كل خلية داخلك هو الذي يدبرها جل في علا. أفلا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به شيئا؟ إذا كان أمرك كله بيده سبحانه وتعالى، فكيف تعبد غيره؟ كيف تعبدون غيره وهو الذي دبر أمركم؟ ولا تدبير لكم بأنفسكم، إنما التدبير بيده جل في علاه وحده، في علاه وحده. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. أي اتخاذ الأولياء من الذل، أن يتخذ المولى عز وجل أولياء، بمعنى من يقومون بشأنه أو يدبرون الأمر، فهو سبحانه وتعالى المدبر لكل شيء. فإنه إذا استقل أحد بتدبير شيء من ملكه هذا نوع من الذل، وهذا لا يكون أبدا. فالله هو المدبر بذاته المقدسة سبحانه وتعالى، وجعل كل مخلوق يقوم بالأمر بأمره جل في علاه. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه؟ هنا بقى يفصل الأرباب المتفرقة دي هي ما هي إلا أسماء، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. دي مجرد أسامي، أنتم اللي أطلقتموه، أنتم اللي قلتوا ده إله وده رب وده ولي وده شفيع وده وزير وده كذا، أنتم اللي قلتوا كده. الله لم ينزل من سمائه ومن عليائه لا آية ولا حديث ولا على لسان نبي كلمة من هذا الهراء الذي تقولونه. الله تعالى لم ينزل من سمائه إلا أن توحدوه وتعبدوه وحده لا تشركوا به شيء، هذا الذي أنزله الله. أما هذه الآلهة والأصنام التي تعبدونها من دون الله أنتم سميتموها، لا حقيقة لها، لا حقيقة لها. نضرب أمثلة بما عند المسلمين وغيره. فعند بعض المسلمين الذين جهلوا دينهم يعظمون القبور أو بعض القبور التي دفن فيها عظيم أو دفن فيها عالم أو ولي من أولياء الله الصالحين، فيعظمونها. إزاي يعظمونها؟ يجعلونها عالية عن الأرض، يجسسونها ويبنونها مرتفعة ويضعون عليها السرج الأضواء والأنوار ويفضضونها ويذهبونها ويجعلون لها ألوانا زاهية وأشكالا مختلفة حتى يضلوا بها قلوب الضعفاء من الناس. فتجد الناس يذهبون مثل هذه القبور زي قبر الحسين والسيدة والبدوي والشافعي والإناوي والشاذلي وغيره وغيره وغيره، أصنام كثيرة وأوثان كثيرة اخترعها الناس، وقول لك دي أم العواجز، وده البدوي ده باب النبي، والشافعي ده والشافعي ده بتاع المسائل والأسئلة، بنبعث له السؤال مكتوب يردنا عليه مكتوب وهو ميت ماشي. ويقولون مثلا عن الشاذلي والقناوي والبدوي وغيره يقول لك دول الأقطاب الأربعة اللي هم بإيدهم يعني تدبير الكون، والسيدة زينب ست الديوان، سيدة الديوان وأم العواجز، وسموا كل إله وكل صنم ووثن يعبدونه باسم، وأعطوه يعني بعض الأعمال التي لا يقومون به. هذا كله كلام أنتوا اخترعتوه، دي أسامي أنتوا قلتوها، هذه أسماء سميتموها ما أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هل هناك آية في القرآن الكريم بتقول على البدوي أنه باب النبي، ولا بتقول على الحسين ولا ان هو المدبر للكون، ولا بتقول عن السيدة زينب ان هي ست الديوان، ولا بتقول عن الإناوي ولا البدوي ولا غيره ولا غيره ان هو بيده الامر والنهي وبيده الضر والنفع، او بتقول مثلا على علي انه هو البرق، صوته البرق ونظره الرعد وهو اله. هذا كله كذب من الاكاذيب. الشيعة اكثر الناس شركا بالله تبارك وتعالى، فعبادة القبور عندهم اسمها العتبات المقدسة، العتبات المقدسة هناك عندهم يسجدون لها ويتمسحون بها ويقبلونها، ويدعون أن الأئمة الاثنى عشر لهم تدبير الكون ولهم التصريف، وأنهم أعظم من الأنبياء، وأنهم سيحاسبون الخلق يوم القيامة، وأنه شرك بالله علني. ما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أين الآية التي تقول هذا الهراء الذي تقولونه؟ أو أين الحديث الذي نص على هذا الكذب الذي تكذبونه؟ هذه أسماء مدعاه، هذه أسماء مدعاه. يقول لك دول الأوتاد، دول الأقطاب، ده القطب الأعظم، ده القطب الأكبر، هذه كلها أسماء أنتم سميتموها. أين نجد هذا الكلام في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا انتماء لهذا الكلام بالإسلام، لا علاقة له بالإسلام قط. الإسلام قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة ليس بالتمويه ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. لابد أن تنتبه أيها المسلم، لا تعبد إلا الله ولا تعبده إلا بما شرع، ولا تقول كما قال المشركون يقولون عن هذه الأصنام وهذه الأوثان وهذه القبور ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. من قال لك أن عبادة هذه تقرب إلى الله زلفى؟ بل هي تبعد عن الله، بل هي تسجنك في نار جهنم. فإن الذي يشرك بالله شيئا لا مكان له في الجنة قط، كما قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كيف تدعون السيدة، وكيف تدعون الحسين، وكيف تدعون البدوي، وكيف تدعون مش عارف مين وفين ومين، كيف تدعونهم من دون الله؟ كيف تقولون يا فلان أسوقك على الله؟ كيف تقول يا فلان اشفي لي ابني؟ أو يا فلان سؤتك على ربنا؟ أعوذ بالله، هذا كفر وشرك. إنه لا يستشفع بأحد على الله، لا يستشفع بأحد على الله، ولا يستغاث بأحد إلا بالله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يستعان إلا بالله، ولا يدعى إلا الله وحده لا شريك له. ومن جعل بينه وبين الله وسائط فقد دخل في باب الشرك. نعم نعم، هناك أرقام تظهر على الشاشة لمن أراد أن يتواصل معنا في البرنامج، بارك الله فيكم. فهذا الشرك أعظم الجرائم. يعني بعض الناس يظن أن الجرائم والكبائر الزنا وشرب الخمر والقتل وإتيان السحرة والكهان مثلا والفرار من الزحف، وينسى أعظم الكبائر وأكبر الكبائر وهو الشرك بالله. أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم الذنوب وأعظم الكبائر وأكبر الكبائر، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولزاي أنا بجعل لله ندا؟ أيوة، أنت لما تذهب إلى الأولياء وتدعوهم فأنت جعلت الأولياء أنداد لله، لأنه لا يدعى إلا الله. لو أنك طلبت حوائجك من غير الله فأنت جعلت من تطلب منه ندا لله تبارك وتعالى. من ظننت أنه سيعينك أو يغيثك أو يشفع لك بين يدي الله دون إذن من الله تبارك وتعالى ودون رضا من الله عنك، فأنت واهم وقد جعلته ندا لله تعالى. فالمشركون قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فلم يقبل الله منهم هذا، مع أن المشركين كانوا يقولون الله موجود، وأنه خلق السماوات والأرض، وأنه بيده ملكوت كل شيء، وأنه رب العرش العظيم، كانوا يعترفون بهذا. ولكن مع هذا كانوا يعبدون هذه الأصنام وهذه الأولياء وهذه الأوثان وهذه القبور، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهؤلاء يعني وسائطنا بيننا وبين الله تبارك وتعالى. فسيدنا يوسف قال للمصريين، قال لهم: هذه الأرباب وهذه الآلهة اللي اخترعتوها دي ما هي إلا أسماء سميتموها لا حقيقة لها. اللي بتسموه إله ده لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، اللي بتسموه رب ده لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، اللي بتسموه ولي ده لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، اللي بتسموه وتد ده لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، اللي بتسموه قطب الأخطاب ده لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، إنما هي أسماء وألقاب أنتوا لقبتوا بها هذه الأوثان وهذه القبور وهذه المعبودات، ثم لا حقيقة لها ولا قدرة لها ولا ملك لها في السماوات والأرض، لا تملك مثقال ذر في السماوات والأرض، لا تملك، كما قال الله تبارك وتعالى. يعني أرأيتم ما تدعون من دون، لا يملكون مثقال ذر في السماوات ولا في الأرض. فإذا كان لا يملك مثقال ذرة فكيف يدبر؟ إذا كان لا يملك فكيف يأمر وينهى؟ إذا كان لا يملك فكيف يضر أو ينفع؟ الذي يملك هو الذي يدبر، الذي يملك هو الذي يضر وينفع، الذي يملك هو الذي يعطي ويمنع. نعم أنا أمل، فضل. السلام عليكم، معلش أعيد الاتصال مرة أخرى. إذن إخوتي الكرام، قوله إن ما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين. الحكم الذي حكم الله به يوم أن خلق سماواته وأرضه، يوم أن خلق الملائكة والجن والإنس، يوم خلق الخلق، ألا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرع على لسان رسله الكرام. قال إن الحكم إلا لله، لما قال لهم دي أسماء سميتموها اخترعتوها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله. طب ربنا حكم بيه بقى في المسألة دي؟ قال أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. يبقى هو ده الحكم، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. طب أن تعبد الله وحده لا شريك له، ده هو إيه؟ ذلك الدين القيم، هذا هو الدين القويم المستقيم. يبقى كل دين يعبد فيه غير الله، يعظم فيه غير الله، كل دين يشرك فيه مع الله، كل دين يجعل العبادة لغير الله، هو دين معوج وليس بدين، هو شرك وضلال. وشوف البيان الجميل بتاع رب العالمين، ان الشرك تقليد اما التوحيد اتباع. الشرك تقليد، ما تلاقيش حد مشرك الا يقول لك ايه، ان وجدنا اباءنا كذلك يفعلون، ان وجدنا اباءنا على امة وان على اثرهم مقتدون، وهكذا كلهم يقول لك انا على دين ابويا وامي، انا طلعت لقيت نفسي مسيحي انا هبقى مسيحي، انا لقيت نفسي يهودي انا هستمر، انا لقيت نفسي بعبد بوذا يبقى هعبد بوذا. ماشي، كله بيتبع يعني ايه ده، كله بيقلد كل المشركين وكل اهل الضلال وكل اهل الاهواء مقلده، الا اهل الحق، الا اهل التوحيد، الا اهل السنه ليسوا بمقلده، انما هم متبعون للكتاب والسنة. واتبعت ملة آبائي، ما قالش قلدت، ما قالش قلدت آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إنما قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ولما جاء عند الشرك قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يبقى لما تلاقي حد بيقلد تعرف أن طريقته مذمومة، إلا أن يقلد عالما وهو غير قادر على أن يفهم الدليل. فما دام مش قادر يفهم الدليل بقى يقلد، لابد أن يقلد عالم يخشى الله تبارك وتعالى، مش واحد بعلمه وخلاص، مش واحد بدقنه وخلاص. لا تقلد دينك إلا من يخشى الله تعالى ويتقيه إذا كنت مقلدا. أما أصل التقليد فهو مذموم. الدين الإسلام دين اتباع. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الناس الدين إلا ويأتي بالدليل الآية والحديث صلى الله عليه وسلم، وعلم أصحابه هذا، علم أصحابه ألا يتبعوا إلا الدليل. بل قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى لابد إذا قلدت تقلد عالم يخشى الله تعالى ويدلك على الله بآية أو بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الشرك تقليد، التوحيد اتباع، السنة اتباع، كل أهل الأهواء يقلدون. هات ال 72 فرقة كده النارية التي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الفرقة الناجية هي المتبعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والملتزمة بطريقة الصحابة رضوان الله عليه. هذا هو الطريق الصحيح والصواب. يبقى كل أهل الأهواء في النار. ليه؟ لأنهم قلدوا، لأنهم قلدوا كبراءهم واتبعوا أهواءهم. أما أهل السنة فإنما اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله. إيه هو الحكم ده إلا لله؟ أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الأكثرية في القرآن الكريم، دايما لما تلاقي كلمة أكثر في القرآن الكريم تجد وراها كلمة أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يفقهون، أكثرهم لا يتفكرون، أكثرهم كذا، أكثرهم كذا. الأكثرية دايما كده. حتى قال الله تبارك وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله في هذه السورة، وهنا برضو ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فدايما الأكثرية لا تذكر في القرآن الكريم إلا مذمومة، أما القلة دائما تذكر بالمحامد وما آمن معه إلا قليل، وقليل من عبادي الشكور، وقليل ما هم. فالقلة دائما هي التي تسلك سبيل الحق، تسلك طريق الدين القويم المستقيم، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم بعد ذلك أول لهم الرؤية التي رأوها، قال: أما أحدكم يا صاحبي السجن، أما أحدكم فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر يعني واحد منكم يعني هيقوم بسقيا الملك مرة أخرى ويرجع إلى وظيفته، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، يعني تثبت التهمة عليه ويصلب وتأكل ويظل على يعني خشبة صلبه حتى تأتي الطير وتأكل لحمه وجلده ورأسه عياذا بالله. فقال تأويلا لهذه الرؤيا، قال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه، ربه هنا يعني الملك، فيسقي ربه خمرا، خمرا يعني عصير عنب. الأصل فيه يعني كان أهل مصر وأهل عمان يقولون إن يسمون العنب خمرا، والمقصود به عصير الإيه؟ عصير العنب. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. خلاص هذا الأمر وقع لا محالة، وهو لم يحدد من منهما سينجو ومن منهما يعني يصلب فتأكل الطير من رأسه، يعني لما كانوا الاثنين بيكلمهم، لكنه لما انفرد بمن يعني غلب على ظنك أنه ناج من هذه البلية قال له: اذكرني عند ربك. قال: وقال للذي ظن أنه ناج منهما، ظن هنا بمعنى اليقين، يعني أيقن أنه ناج منهما، فظن الأنبياء يقين، والظن الأصل فيه اليقين، إلا إذا ذم، إن بعض الظن إثم، يبقى المقصود بهنا الظن السيء أو الظن الذي لا دليل عليه. فهذا الظن الذي ظنه سيدنا يوسف كان ظنا عليه دليل وقرينة قاطعة، فهو يقيني. ولذلك قال: وقال للذي ظن أنه ناج منهما، أي أيقن أنه ناج منهما، خذوا على جنب وراح مكلمه، قال: اذكرني عند ربك، لما تخرج بالسلامة إن شاء الله ابقى اذكر قصتي عند الملك لعله ينظر فيها مرة أخرى ويخرجني لأني مظلوم. قال: اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه. العلماء بيقولوا فأنساه الشيطان، اللي هنا اللي في كلمة أنساه رجع للساقي، يعني الساقي الشيطان نساه انه يقول للملك قصة سيدنا يوسف او ما حدث ليوسف، وانه ظلم وتعدي وليس بعدل، او ان الهه رجع على سيدنا يوسف عليه السلام، ان الشيطان في هذه اللحظة انسى يوسف ان يذكر الله تبارك وتعالى فذكر الملك، فكان نتيجة لهذا وعقابا لهذا أن ظل يوسف في السجن بضع سنين، لأن الفتيين دول كانوا داخلين مع يوسف السجن في نفس اللحظة وفي نفس التو، ما عادوش 3-4 أيام وظهرت الحقيقة وصلب الخباز وأخرج الساقي. قعد 7 سنين سيدنا يوسف في السجن والساقي ناسي خالص موضوع سيدنا يوسف، فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي أنساه الشيطان أن يذكر للملك قصة يوسف وأنه مظلوم. فلبث في السجن، أي يوسف عليه السلام لبث في السجن 7 سنين، البضع هنا من 3-9، وقد صحت الروايات على أن يوسف عليه السلام بقي في السجن 7 سنين. 7 سنين سيدنا يوسف في السجن صابر محتسب، ما بعتش مرسال تاني ولا قال لحد حاجة، وظل يقوم بعمله النبوي الدعوي، يدعو أهل السجن إلى الله تبارك وتعالى وييسر لهم أمورهم، ويقوم على مريضهم، ويقوم على أصحاب الحاجات فيهم، إلى أن أذن الله أن يخرج يوسف من السجن. كيف خرج يوسف من السجن؟ بآية ودلالة ومعجزة. الملك رأى في نومه 3 ليالي متواليات، رأى أن خرجت 7، رأى 7 بقرات سمان واقفين عمالين يأكلوا في الحشائش والمأكولات قدامهم، وإذا ب7 بقرات نحاف بيخرجوا من نهر النيل وهجموا على البقرات السمان دول وأكلوهم. وفي نفس الرؤية لقى سبع سنابل ممتلئة قمحا وشكلها مزهر ومضيء، وإذا بسبع سنابل يعني هزيلة ومريضة ومائلة تلتف على هذه السنابل القوية وتأكلها وتضيع ما فيها من حسن وما فيها من قمح. ففزع الملك فزعا شديدا وسأل الملأ أن يؤولوا الرؤيا، وفي الحلقة القادمة سنتحدث عن هذه الرؤيا التي كانت سببا في خروج يوسف عليه السلام من السجن مبرأ واعتلائه عرش مصر وتحقيق التمكين له بعد طول بلاء ظل قرابة 40 سنة تقريبا مبتلى سيدنا يوسف عليه السلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمكن دينه في الأرض، أن يرفع الظلم عن المظلومين، وأن يأخذ بيدنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
له عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب، عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم.